والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
شبهة التضاد ونقض الغرض. هذا العنوان يشمل الاعتراض الأول والثاني على الأحكام الظاهرية. الاعتراض الأول كان عبارة عن أن الأحكام الظاهرية تستلزم التضاد أو التماثل، اجتماع الضدين أو المثلين. والاعتراض الثاني كان عبارة عن شبهة نقض الغرض، لكن من حيث التوضيح يقدم السيد الشيخ رضوان الله عليه الأجوبة المطروحة على الشبهة الأولى، أو قل على الاعتراض الأول، ثم بالأخير يشير إلى أنه بهذا يظهر الجواب على إشكال نقض الغرض أيضا. فالآن نحن نصب جهدنا في بادئ الأمر على الجواب على الاعتراض الأول، يعني شبهة التضاد والتماثل. هناك عدة أجوبة طرحت لحل هذا الإشكال. الجواب الأول من قبل المحقق النائيني رضوان الله عليه، حيث قال بأنه التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وكذلك التماثل، يعني كل ما يقال حول التضاد يسري إلى التماثل أيضا. التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي إنما يكون فيما إذا افترضنا أن الحكم الظاهري حكم تكليفي كالحكم الواقعي، عندئذ يستلزم التضاد ونتورط في مشكلة التضاد أو التماثل، في حين أننا نرى بأن الحكم الظاهري ليس حكما تكليفيا كباقي الأحكام كالأحكام الواقعية. ومن هنا لا بد وأن ندخل في بحث حقيقة الأحكام الظاهرية. أصلا الحكم الظاهري شنو حقيقته؟ هل هو حكم ليس حكما، حكم تكليفي؟ شنو، ما هي حقيقة الحكم الظاهري؟ هناك نظرية لعلها قديمة كانت تزعم بأن الحكم الظاهري حكم تكليفي كالحكم الواقعي، غاية الأمر أن الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك والحكم الواقعي لم يأخذ في موضوعه الشك. ما عدا هذا الفرق، لا فرق بين الحكم الظاهري والواقعي، ما عدا فرق أن هذا أخذ في موضوعه الشك وذاك لم يأخذ في موضوعه الشك. وإلا بالإضافة إلى هذا الفرق لا يوجد فرق آخر، هذا حكم تكليفي وذاك حكم تكليفي. هذه النظرية لو بنينا عليها، وطبعا وسميت هذه النظرية بنظرية جعل الحكم المماثل. وجه التسمية بالمماثل يعني أن الله تبارك وتعالى يضع حكما مماثلا لما أدى إليه الأمارة، مماثلا لما أدى إليه الأصل العملي، يعني كلما نطقت به الأمارة كلما دل عليه الأصل العملي، فالله تبارك وتعالى يجعل حكما تكليفيا بنفس المؤدى، يعني نسميه بالظاهري لكونه فيه أخذ في موضوعه الشك. يعني مجرد يعني الفرق بين الظاهري والواقعي سيكون فرقا على هالمستوى فقط، أنه الحكم ذاك حكم واقعي لأنه لم يؤخذ في موضوعه الشك، وهذا حكم ظاهري لأنه أخذ في موضوعه الشك، فقط راح يكون الفرق بينهما هذا، وإلا فرق آخر ما راح يبقى بناء على هذه النظرية. يعني أن الله تبارك وتعالى جعل دائما على طبق الأمارة والأصل يجعل حكم، جعل الحكم المماثل، يعني مماثل لمن؟ يقصد المماثل لمؤدى الأمارة ومؤدى الأصل. هسه مهما كان، سواء كان يقصد بأن الله تبارك وتعالى كان قد جعل من قبل أو يجعل عندما يستكشفه الفقيه، هذا ما يأثر في حسابنا. المهم أنه صاحب هذه النظرية يقول بأنه الحكم الظاهري حاله حال الحكم الواقعي، عدا أنه أخذ في موضوع الشك، كما أن الحكم الواقعي يشكل حكما تكليفيا، الحكم الظاهري أيضا يشكل حكما تكليفيا. وهذه النظرية تسمى بنظرية جعل الحكم المماثل. هذه النظرية هي التي تبتلي بمشكلة التضاد والتماثل، لأنه حينئذ سيقع التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. كيف يمكن لله تبارك وتعالى أن يجعل حكمين متضادين في مسألة واحدة؟ عليكم السلام. يقول المحقق النائيني رضوان الله عليه أن هذه النظرية باطلة عندنا، وإنما نختار نظرية ثانية بها نستطيع أن نتخلص من مشكلة التضاد. كيف؟ ما هي النظرية التي يفسر بها حقيقة الحكم الظاهري بنحو لا يبتلي بالتعارض؟ المحقق النائيني رضوان الله عليه يفسر حقيقة الحكم الظاهري بمعنى جعل الكاشفية والطريقية، لا جعل الحكم التكليفي المماثل لمعدل أمارة والأصل، بل جعل الطريقية لهذه الأمارة. أليست الأمارة طريقيتها يعني كاشفيتها، يقصد بالطريقية الكاشفية، كاشفيتها ناقصة ظنية، خبر الثقة مثلا كاشفيته عن الحكم الواقعي كاشفية ناقصة ليست كاملة. الشارع تبارك وتعالى يجعل لخبر الثقة كاشفية تامة بالتعبد والاعتبار، يعتبر له تعبدا، يعتبر أن خبر الثقة علمي قطعي، يأمرنا بأن نبني على أن خبر الثقة علمي ليس ظنيا بل هو علمي، يعطيه الكاشفية التامة بالجعل التعبدي. يفسر الحجية بهذا المعنى، المحقق النائيني يفسر حجية خبر الثقة وحجية الأمارات الأخرى، يفسر الحجية بهذا المعنى، يقول معنى حجية خبر الثقة لا يعني أن الله تبارك وتعالى جعل حكما تكليفيا على طبق ما أخبر به الثقة حتى نبتلي بشبهة التضاد، وإنما معنى حجية خبر الثقة يعني أن الله تبارك وتعالى بل جعل الطريقية والكاشفية التامة لخبر الثقة على طريقة المجاز العقلي، المجاز السكاكي. كيف أنه المجاز العقلي مثلا يعتبر الرجل الشجاع أسدا، وبعد إذن يستطيع أن بعد هذا الاعتبار والادعاء يستعمل فيه الأسد، فيه كلمة الأسد استعمالا حقيقيا، من حيث الاستعمال سيكون الاستعمال حقيقيا، وإن كان هذا الاستعمال الحقيقي في طول هذا الادعاء، بعد أن ادعى واعتبر أن الرجل الشجاع أسد حقيقي، بعد أن ادعى ذلك يستعمل كلمة الأسد في الرجل الشجاع استعمالا حقيقيا. هنا أيضا يدعي المحقق النائيني بهذا النحو، يقول بأن الله تبارك وتعالى جعل الظن الناشئ من خبر الثقة علما على طريقة المجاز العقلي، على طريقة جعل الرجل الشجاع أسدا، جعل واعتبر وادعى أن الظن الناشئ من خبر الثقة علم لا ينبغي الشك في شنو في ما يروي عن ناسقاتنا. يفسر أدلة حجة خبر الثقة بهذا التفسير، يعني أنه لا ينبغي شك، يعني أنتوا افترضوا أنفسكم قاطعين، يجعل الظن الناشئ من خبر الثقة علما، وبعد أن جعله علما عندئذ يصبح خبر الثقة كاشفا تاما، يصبح كاشفا تاما ولو بعناية الادعاء، بعناية الاعتبار والادعاء، في طول عناية الاعتبار والادعاء يصبح خبر الثقة كاشفا تاما، وبعد إذن بعد أن أصبح كاشفا تاما أصبح ينجز ويعذر، يصبح خبر الثقة ينجز ويعذر لأنه اعتبره الشارع كاشفا تاما، فينجز الواقع أو يعذر عن الواقع لكونه أصبح كاشفا تاما، لا لأن الله جعل حكما تكليفيا جديدا على طبق خبر الثقة. الشارع لم يجعل حكما جديدا، لم يجعل حكما جديدا، وإنما خبر جعل الكاشفية لخبر الثقة. الشارع جعل الكاشفية التامة لخبر الثقة، فيصبح حال خبر الثقة حال العلم الحقيقي الذي قد يخطئ وقد يصيب. لو أن الإنسان حصل له القاطع خطأً بأن الحكم الواقعي كذا، بينما الحكم الواقعي شيء آخر، فهل يقع التضاد بين هذا الحكم الذي اعتقد به وبين الحكم الواقعي الواقعي الحقيقي؟ لا يقع التضاد، وإن كان هذا العلم ينجز له خلاف الواقع، هذا العلم ينجز عليه خلاف الواقع، لكنه في الواقع لا يوجد إلا حكم واحد، وهذا العلم نجز علي شيئا آخر. العلم الاعتباري الادعائي أيضا هكذا، يعني خبر الثقة بعد أن صار علما بالادعاء والاعتبار سينجز الحكم الواقعي علينا ولا يؤدي إلى التضاد بينه وبين الحكم الواقعي، إذ لا يوجد حكمان، يوجد حكم واحد، وهذا كاشف تام أخطأ، غايته أنه لم يطابق الواقع، أخطأ في كشفه عن الواقع فليخطئ، كما أن العلم الوجداني قد يخطئ، قد يخطئ العلم التعبدي الادعائي أيضا قد يخطئ، قد يخطئ وقد يصيب. فهذا لا يعني أن الحكم تعدد صار حكمان حتى يقع التضاد بينهما، لا، الحكم لم يتعدد، الحكم حكم واحد. وخبر الثقة كانت كاشفيته ناقصة، الشارع جعله كاشفا تاما في التعبد. إذن فلا يوجد لدينا حكمان أحدهما واقعي والآخر ظاهري حتى يقع تضاد بينهما، وإنما الحكم الظاهري ليس إلا عبارة عن جعل الطريقية التامة، جعل الكاشفية التامة للأمارة. وهذه النظرية تسمى بنظرية جعل الطريقية، وهذا من نظريات إبداعات المحقق النائيني رضوان الله عليه. المحقق النائيني هو مؤسس هذه النظرية، مؤسس نظرية جعل الطريقية. هكذا المحقق النائيني فسر الحجية، وعلى هذا الأساس أراد أن يحل مشكلة التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي، لكن هذا الحل لمشكلة التضاد بعض تلامذة المحققين النائيني التفتوا إلى عدم صحة هذه يعني هذا الحل لهذه الشبهة. يعني سيد الخوي مثلا، سيد الخوي وإن كان يتبع أستاذه في أصل فكرة نظرية جعل الطريقية، يقبل بنظرية جعل الطريقية، لكن تفطن إلى أن نظرية جعل الطريقية وإن كان صحيحا لكن لا يحل مشكلة التضاد، كما سنوضح الآن، نوضح أنه هذه النظرية لا تحل مشكلة التضاد وإن كانت صحيحة في نفسها هذه النظرية في رأي السيد الخوي. أما السيد الشهيد أصلا أصل هذه النظرية يبطلها. وعلى كل حال الآن نحن نريد أن نوضح أن هذه النظرية هل تحل مشكلة التضاد أو لا تحل. يقول هذه النظرية لا تحل مشكلة التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي، وذلك لأن التضاد بين الأحكام التكليفية لم يكن ناشئا من كيفية الاعتبار، كيفية جعل الحكم، وإنما التضاد بين الأحكام التكليفية كان ينشأ من المبادئ من مبادئ الأحكام. تذكرون سبق وأن قلنا في الحلقة السابقة في الحلقة الماضية قلنا بأنه الأحكام التكليفية الخمس إنما هي متضادة فيما بينها على أساس المبادئ، أما على أساس العنصر الثالث الذي هو عنصر الاعتبار فإن الاعتبار سهل المؤونة، هكذا كنا نقول، كنا نقول بأن الاعتبار سهل المؤونة، اعتبار الوجوب واعتبار الحرمة إذا كان مجرد اعتبار مجرد اعتبارين لم يكن تضاد بينهما، اعتبار الوجوب واعتبار الحرمة، لولا أن اعتبار الوجوب يكشف عن وجود مصلحة ومحبوبية واعتبار الحرمة يكشف عن وجود مفسدة ومبغوضية، لولا كشف الاعتبار الوجوب عن مبادئ الوجوب واعتبار الحرمة عن مبادئ الحرمة لما كان يوجد تضاد بين هذين الاعتبارين على مستوى الاعتبار المحض، على مستوى الاعتبار المحض لا تضاد، وإنما التضاد ينشأ من عدم إمكان الجمع بين المصلحة والمفسدة، عدم إمكان الجمع بين المحبوبية والمبغوضية، هذا هو منشأ التضاد بين الأحكام التكليفية الخمس. وعليه نقول بأن الحكم الظاهري هل يوجد له مبادئ أو لا يوجد له مبادئ؟ سواء فسرنا الحكم الظاهري بجعل الحكم المماثل أو فسرنا الحكم الظاهري بجعل الطريقية، كيفية الاعتبار، كيفية الجعل الاعتباري لا يؤثر في الحساب، إنما الذي يؤثر في الحساب المبادئ الحكم الظاهري. هذا الحكم الظاهري إلى مبادئ أو ما إلى مبادئ؟ إذا كان إلى مبادئ في متعلق هذا الحكم يقع التضاد بينه وبين مبادئ الحكم الواقعي الذي هو في متعلق هذا الحكم أيضا، مثلا في مسألة الدعاء عند رؤية الهلال، لو أنه جاء كان الحكم الواقعي هو الوجوب والحكم الظاهري هو الإباحة، أو لكي يكون المثال أوضح خلنا نمثل بمثال يكون الحكم الواقعي حرمة والحكم الظاهري وجوب مثلا حتى يصير أوضح، لأن التضاد بين مبادئ الحرمة ومبادئ الوجوب أوضح. إذا كان الحكم الواقعي في مسألة من المسائل، إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة والحكم الظاهري هو الوجوب، الحكم الواقعي هم مبادئه في متعلقه، يعني عندما الشارع جعل الحرمة في هذا الفعل يعني أن هذا الفعل الذي هو متعلق الحرمة هذا الفعل يشتمل على مبغوضية، يشتمل على مفسدة ومبغوضية. يأتي الحكم الظاهري يكون الحكم الظاهري هو الوجوب، الحكم الظاهري دل على وجوب هذا الفعل، فهذا الوجوب الذي هو حكم ظاهري هل أنه أيضا له ملاك متناسب مع الوجوب في متعلق الوجوب، يعني أيضا في نفس هذا الفعل، هذا الفعل الذي كان هو متعلق الحرمة الواقعية أيضا هو متعلق الوجوب الظاهري، فلو أن الحرمة الواقعية كان لها مبادئ الحرمة، كان لها مبغوضية بل مفسدة ومبغوضية، والوجوب الظاهري الذي تعلق بنفس هذا الفعل أيضا يعتمد على مبادئ الحرمة في مبادئ الوجوب في متعلقه، يعني في نفس هذا الفعل، يعني اجتمع مبادئ الحرمة ومبادئ الوجوب في فعل واحد، وهذا تضاد لا يمكن. نعم إذا قلنا بأن الحكم الظاهري لا يعتمد على مبادئ في متعلقه، كيف إذن ما هي مبادئ الحكم الظاهري؟ بأي وجه آخر لو فسرنا مبادئ الحكم الظاهري؟ كما أنه يوجد تفسير آخر كما سيأتي من السيد الخوئي يقول بأن مبادئ الحكم الظاهري ليس في متعلق الحكم الظاهري، بل مبادئ الحكم الظاهري في نفس الجعل، نفس جعل الحكم الظاهري فيه مصلحة، الحكم الظاهري لا يعتمد على مبادئ في متعلقه، بل الحكم الظاهري مبادئه في نفس الجعل، جعل هذا الحكم الظاهري فيه المصلحة، لأن الفعل، لأن ذاك الفعل الذي يوجبه بالوجوب الظاهري ذات الفعل فيه المصلحة، الوجوب الظاهري عندما يتعلق بفعلين لا يعني أن هذا الفعل فيه المصلحة، بل يعني أن جعل الوجوب لهذا الفعل فيه المصلحة. أكو فرق بين أن يكون هذا الفعل فيه المصلحة لأجل مصلحة هذا الفعل أوجبه الشارع، وبين أن يكون هذا الفعل لا يشتمل على مصلحة، وإنما المصلحة في جعل الوجوب لهذا الفعل. نفس الجعل جعل الوجوب كجعل فيه المصلحة، لا أن هذا الفعل فيه المصلحة، بل جعل الوجوب لهذا الفعل فيه المصلحة. خب إذا قلنا هكذا، إذا قلنا بأن الحكم الظاهري مبادئه في نفس الجعل لا في متعلق الحكم الظاهري، بل مبادئه في الجعل، أو بأي وجه آخر فسرنا مبادئ الحكم الظاهري بحيث يخلو متعلقه عن مبادئ، لتخلصنا من مشكلة التضاد. سواء فسرنا الحكم الظاهري بتفسير جعل الحكم المماثل أو بتفسير جعل الطريقية والكشف. إذن كيفية الجعل من أن الشارع هل جعل الحكم الظاهري على طريقة جعل الحكم المماثل أو جعل الحكم الظاهري على طريقة جعل الطريقية، هذا ما له قيمة، وإنما لا بد وأن نجد بأن الحكم الظاهري هل يشتمل على مبادئ في متعلقه أو لا يشتمل على مبادئ في متعلقه. إذا كان يشتمل على مبادئ في متعلقه يقع التضاد بين مبادئ هذا الحكم الظاهري ومبادئ الحكم الواقع، وإذا لم يكن يشتمل على مبادئ في متعلقه ولو بافتراض أن ملاك الحكم الظاهري مبادئ الحكم الظاهري في نفس الجعل لا في المتعلق، لن حلت مشكلة التضاد، سواء قلنا بجعل الطريقية أو بجعل الحكم الظاهري. إذن فتبديل كيفية الجعل من جعل الحكم المماثل إلى جعل الطريقية لا يحل مشكلة التضاد، وإنما لا بد وأن نفتش في نفتش عن حل لمشكلة التضاد في عالم المبادئ. هذا هو رد بلي نظرية المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. هل نقدر نطبق على العبارة؟ شبهة التضاد ونقض الغرض. أما الاعتراض الأول فقد أجيب عليه بوجوه، منها ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن إشكال التضاد نشأ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، وأن حجية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من الأحكام. يقول إشكال التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي ينشأ من نظرية جعل الحكم المماثل، من النظرية التي تقول بأن الحكم الظاهري حكم تكليفي مماثل لما أدى إليه الأمارة، لما أدى إليه أدت إليه الأمارة أو أدى إليه الأصل. نشأ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، وأن حجية خبر الثقة مثلا، هذا توضيح. ما معنى أن الحكم الظاهري حكم تكليفي؟ توضيحه هو أن حجية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام، وهو ما يسمى بجعل الحكم المماثل. هذه هي نظرية جعل الحكم المماثل. فإن أخبر الثقة بوجوب شيء وكان حراما في الواقع تمثلت حجيته في جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء وفقا لما أخبر به الثقة، فيلزم على هذا الأساس اجتماع الضدين، لأن الحكم الواقعي حرمة والحكم الظاهري وجوب، وهما الوجوب الظاهري والحرمة الواقعية. بناء على هذه النظرية يقع التضاد، ولكن الافتراض المذكور خطأ. هذه استمرار لنظرية المحقق النائيني. المحقق النائيني يقول لكن الافتراض المذكور خطأ، يعني نظرية جعل الحكم المماثل خطأ، لأن الصحيح أن معنى حجية خبر الثقة مثلا جعله علما وكاشفا تاما عن مؤداه بالاعتبار، معنى أن الشارع جعل الحجية لخبر الثقة يعني أن الشارع تبارك وتعالى جعل خبر الثقة كاشفا تاما. أليس خبر الثقة هو بطبعه كاشف ناقص؟ الشارع عندما يجعله حجة بمعنى جعله حجة يعني جعله كاشفا تاما، جعله علما وكاشفا تاما عن مؤداه بالاعتبار. هذا الجعل جعل اعتباري وادعائي. فلا يوجد حكم تكليفي ظاهري زائدا على الحكم التكليفي الواقعي، لا يوجد عندنا حكمان صادران من الشارع ليلزم اجتماع حكمين تكليفيين متضادين. وذلك لأن المقصود من جعل الحجية لخبر الثقة مثلا للخبر مثلا جعله منجزا للأحكام الشرعية. المقصود بجعل الحجية شنو؟ شنو الغرض من جعل الحجية؟ الهدف من جعل الحجية، الهدف هو أن يصبح منجزا ومعذرا. هذا الهدف بمن يحصل؟ بجعله كاشفا تاما، بجعل الظن علما. وذلك لأن المقصود من جعل الحجية للخبر مثلا جعله منجزا للأحكام الشرعية التي يحكي عنها. وهذا يحصل في الطبع الأولى وهكذا يحصل، هكذا خطأ، الصحيح هنا مصلحين. وهذا يحصل بجعله علما وبيانا تاما، لأن العلم منجز سواء كان علما حقيقة كالقطع، كل علم منجز سواء كان العلم علما حقيقيا أو علما ادعائيا من قبل الشارع جعله علما، لأن العلم منجز سواء كان علما حقيقة كالقطع أو علما بحكم الشارع كالأمارة. وهذا ما يسمى بمسلك جعل الطريقية. والجواب على ذلك الرد على نظرية المحقق النائني أن التضاد بين الحكمين التكليفيين ليس بلحاظ اعتباريهما حتى يندفع، يعني يندفع التضاد بمجرد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري من اعتبار الحكم التكليفي، يعني اعتبار جعل الحكم المماثل، إلى اعتبار العلمية والطريقية. لم يكن منشأ التضاد هو كيفية الاعتبار حتى يحل التضاد بتغيير كيفية الاعتبار، لأنه غير محققنا إني ماذا صنع؟ لم يصنع شيئا سوى أنه غير الاعتبار من اعتبار جعل الحكم المماثل إلى اعتبار جعل الطريقية، يعني لم يتصرف في عالم المبادئ وإنما تصرف في عالم الاعتبار. يقول هذا لا يحل التضاد لأن التضاد لم يكن ناشئا من عالم الاعتبار حتى ينحل التضاد بتغيير كيفية الاعتبار، بل بلحاظ، يعني بل إن التضاد بين الحكمين التكليفيين إنما هو بلحاظ مبادئ الحكم كما تقدم في الحلقة السابقة. وحينئذ فإن قيل بأن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلف، الذي يقصد بالمصلحة الملزمة وشوق يعني مبادئ الحكم، إن كان الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلف الذي تعلق به ذلك الحكم، يعني في متعلق الحكم الظاهري، حصل التنافي بينه وبين الحرمة الواقعية سواء كان الاعتبار على طريقة جعل الحكم المماثل أو على طريقة جعل الطريقية. ما دام توجد مبادئ في متعلق هذا الحكم الظاهري يقع التضاد، حتى وإن قلنا بأن الاعتبار ليس هو اعتبار حكم تكليفيا بل هو اعتبار الطريقية والكاشفية، هذا من ما يحل التضاد. بلي، فإن قيل بأن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلف الذي تعلق به ذلك الحكم، حصل التنافي بينه وبين الحرمة الواقعية مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري، سواء كانت الصيغة الاعتبارية صيغة جعل الحكم المماثل أو جعل الطريقية والكاشفية. وإن قيل بعدم نشوئه من ذلك، أما إذا قلنا بأن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بل ينشأ من شيء آخر، هسه شنو الشيء الآخر؟ لو افترضنا أنه ينشأ من مبادئ في نفس الجعل كما سيأتي من قبل السيد الخوي أو أي نظرية أخرى، المهم أننا لو أنكرنا نشوء الحكم الظاهري من مبادئ في متعلقه. لو أنكرنا وجود مبادئ في متعلق الحكم الظاهري انحل التضاد. يقول وإن قيل بعدم نشوئه من ذلك، يعني عدم نشوء الحكم الظاهري من مصلحة ملزمة وشوق في متعلقه، ولو بافتراض قيام المبادئ يعني مبادئ الحكم الظاهري بنفس جعل الحكم الظاهري، زال التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، التنافي سوف يزول، سواء جعل هذا حكما تكليفيا أو بلسان جعل الطريقية. إذن نظرية جعل الطريقية لا تحل الإشكال، الحكم الظاهري إذا كان أصلا عمليا فأساسا قد يرون بأن الأصل العملي عادة مؤمن، والأصل المؤمن ليس له مبادئ إلزامية ولا يقع التضاد. هسه هم لابد عندهم فتح حلول من هذا القبيل، من أنه الحكم الظاهري المؤمن هذا راح يصير مثل الإباحة اللا اقتضائية مثلا، فلا يقع تضاد بين مبادئها ومبادئ الحكم الواقعي، لابد فتح حلول من هذا القبيل. المحقق النعيمي صاب جهده على حل التضاد في بين الإمارات وبين الحكم الواقعي، أما الأصل العملي ما موضح بأنه كيف ينحل التضاد بين الحكم الظاهري الناشئ من الأصل العملي وبين الحكم الواقعي. وهكذا السيد الخوي، السيد الخوي هم أيضا في جوابه اللي راح نقول هم أيضا نفس المشكلة موجودة، يعني ما كفد وضوح في كيفية حل التضاد عند الأصول العملية في باب الأصول العملية. صابين جهدهم على حل التضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري الناشئ من الأمارة، أما إذا كان الحكم الظاهري ناشئا من الأصل العملي فهل أن نفس الجواب يجري؟ هذا ما كفد وضوح، يحتل مكان الحكم الواقعي، يعني الحكم الواقعي يزول، هذا صار اختصاص الأحكام بالعالمين، هذا صار تصويب، فهذا يعني أن الحكم الظاهري إذن مستحيل الحكم الظاهري هو يصير واقعي، هذا يعني التزام بالإشكال ليس حلا للإشكال. هذا التصويب، هذا معناه أن الأحكام مختصة بالعالمين بها، يعني ما عندنا خطأ أن الإمارة تارة يخطأ تارة مصيب، ما عندنا الإمارة دائما يصيب في شيء يصير، هذا يصير قول بالتصويب. ذولا ما عندهم دليل بهذا المعنى اللي أنت تريده، يعني ذولا يقولون بأنه لولا هذه النظرية لكان يستلزم التضاد، هو هذا دليل. خب إذا لابد من استقصاء النظريات لكي نجد بأنها لو بطلت جميع النظريات على نظرية واحدة فتثبت تلك النظرية الواحدة بالحصر. خب يعني عندما نحصر كل ما هو موجود مما أدركه العلماء وكلما نفكر لا نجد طريقا آخر، يحصل لنا الاطمئنان واليقين بأنه لا يوجد طريق، لا يوجد حل آخر. الحل الثاني، الجواب الثاني عن مشكلة التضاد، ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه. السيد الخوي رحمة الله عليه التفت إلى أن مشكلة التضاد لا تنشأ من عالم الاعتبار، بل إنما تنشأ من عالم المبادئ، فقال بأن التضاد بين الأحكام تنشأ من عالم المبادئ ومن عالم الامتثال، فإذا استطعنا أن نحل التضاد في هذين العالمين انحلت مشكلة التضاد، أولا عالم المبادئ وثانيا عالم الامتثال. في عالم الامتثال لو أن حكما قال افعل وحكما قال لا تفعل كلاهما تعلق بفعل واحد، ماذا يصنع المكلف؟ هل يفعل أو لا يفعل؟ ففي عالم الامتثال يكون متطلبات هذا الحكم في عالم الامتثال تختلف عن متطلبات ذاك الحكم في عالم الامتثال. إذن مشكلة التضاد إنما هي في عالمين، في عالم المبادئ وفي عالم الامتثال. أما في عالم الاعتبار ما عندنا مشكلة تضاد. عندئذ زيد الخوي يحل مشكلة التضاد في هذين العالمين. يقول: أما في عالم الامتثال لا يوجد تضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، لأن الحكم الواقعي لا امتثال له، الحكم الواقعي مجهول، والمكلف معذور عن امتثال الحكم الواقعي. المكلف إنما هو ملزم عقلا بامتثال الحكم الظاهري. إذن ففي عالم الامتثال لا يوجد تضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. يبقى شنو؟ يبقى في عالم المبادئ. يقول: وأما في عالم المبادئ فنحن نفترض أن الحكم الظاهري مبادئه في نفس الجعل لا في متعلق هذا الحكم الظاهري. يعني إذا كان الحكم الواقعي هي الحرمة والحكم الظاهري هو الوجوب، الحرمة الواقعية مبادئها في متعلقها يعني في ذات الفعل، وأما الوجوب الظاهري فمبادئه ليس في متعلقه حتى يكون نفس هذا الفعل، وإنما مبادئ هذا الوجوب الظاهري في نفس جعل الوجوب. جعل الوجوب عند الشك إلى مصلحة، عند الشك يكون من المصلحة أن يجعل الشارع وجوبا، نفس هذا الجعل فيه المصلحة، وهذه المصلحة ليست في ذات الفعل الذي تعلق به الوجوب. لا توجد مصلحة في الفعل الذي تعلق به الوجوب حتى نقول بأنه كيف اجتمعت هذه المصلحة مع مفسدة تلك الحرمة الواقعية. إذن فمركز مبادئ الحكم الواقعي يختلف عن مركز مبادئ الحكم الظاهري. مركز مبادئ الحكم الواقعي هو متعلق الحكم وهو ذات ذاك الفعل، وأما مركز مبادئ الحكم الظاهري فليس هو متعلق الحكم، فليس هو ذلك الفعل، بل مركز الحكم مبادئ الحكم الظاهري هو جعل ذلك الحكم الظاهري، نفس الجعل فيه المصلحة. وعليه فلا تجتمع مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري في مركز واحد حتى يقع التضاد بينهما. مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري لا يجتمعان في مركز واحد حتى يقع التضاد بينهما. إذن ففي عالم المبادئ أيضا المشكلة محلولة، لا تضاد بين مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري. هذا هو النظرية التي يقول بها السيد الخوئي رضوان الله عليه، لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش ذلك. تحبون نطبق عبارة هذا المقدار نطبق على عبارة، لاحظوا العبارة، يقول: ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من أن التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما بل بين مبادئهما من ناحية، لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضا ومحبوبا، هذا من ناحية، وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناحية أخرى. التضاد في عالمين، في عالم المبادئ وفي عالم الامتثال، وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناحية أخرى، لأن كل منهما يعني من الوجوب والحرمة مثلا يستدعي تصرفا مخالفا لما يستدعيه الآخر، هذا يستدعي الفعل وذاك يستدعي الترك. فإذا كانت الحرمة واقعية والوجوب ظاهريا فلا تنافي بينهما لا في عالم المبادئ ولا في عالم الامتثال. كيف؟ يقول: فلا تنافي بينهما في المبادئ لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله. يقول السيد الخوئي بأن مبادئ الحكم الظاهري ليس في متعلق الحكم بل هو في نفس الجعل، لا في المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي، لأن المتعلق متعلق الحكم الواقعي ومتعلق الحكم الظاهري مشترك، يعني متعلق الفعل نفس ذلك الفعل تعلق به الحكم الواقعي وتعلق به الحكم الظاهري. فإذا كانت مبادئ الحكم الظاهري في المتعلق يعني في نفس الفعل الذي تعلق به الحكم الواقعي فيصير مشترك فيقع التضاد، لكنه ينكر ذلك، يقول بأنه ليس في متعلق الحكم، لا في المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي، ولا تنافي أيضا بينهما يعني بين الحكم الظاهري والواقعي في متطلبات مقام الامتثال، لأن الحرمة الواقعية غير واصلة كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري في موردها. يعني أساسا ليش يجعل الحكم الظاهري؟ لأن الحكم الواقعي مشكوك. إذن مقتضى جعل الحكم الظاهري أن الحكم الواقعي غير واصل، الحكم الواقعي غير واصل كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري في موردها، فلا امتثال لها. إذن لا امتثال للحرمة الواقعية ولا متطلبات عملية، ما لها متطلبات عملية، لأن استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول والتنجز، والحكم الواقعي غير واصل. إذن الحكم الواقعي ما له امتثال، إذن في عالم الامتثال هم أيضا لا يقع تضاد، فانحل التضاد هم في عالم المبادئ وهم في عالم الامتثال، وبهذا تنحل مشكلة التضاد. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، والسيد الشيخ رضوان الله عليه يرد ذلك إن شاء الله غدا. نكمل البحث، والحمد لله رب العالمين.